آل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا يعلم الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الجهة الثالثة. الجهة الثالثة تعرض بها المصنف كما ذكرنا إلى نقاط ثلاثة. النقطة الأولى كانت في اعتبار العلو، والمصنف أثبت أن الأمر يعتبر في صدق العلو، يعتبر في صدق الأمر على الطلب أن يكون الطلب صادرا من العالي إلى الداني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت في اعتبار الاستعلاء بالإضافة إلى العلو، هل يشترط شرط ثان غير العلو هو الاستعلاء؟ أجبنا بالنفي، قلنا لا، يكفي العلو، فالمولى العالي ينطبق على طلب الأمر وإن كان متواضعا وإن لم يبرز علوه وإن لم يتظاهر بمظهر العالي. النقطة الثالثة اللي وصل كلامنا إليها هي مسألة كفاية الاستعلاء عن العلو. إذا لم يكن الطالب عاليا واقعا بأن كان سافلا أو كان مساويا، لم يكن عاليا واقعا، هل يكفي في صدق الأمر على طلبه أن يستعلي؟ هل ينوب الاستعلاء مناب العلو الواقعي؟ فالمساوي الذي هو ليس بعال واقعا، هل يكفي في صدق الأمر على طلبه أن يستعلي؟ هذا الاستعلاء غير الواقعي هل ينطبق معه لفظ الأمر، مفهوم الأمر أو لا؟ هذا سؤالنا اللي عبر عنه المصنف كفاية أحد الأمرين، اعتبار أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، يعني حتى ينطبق الأمر على الطلب، هل يكفي أحد الأمرين إما العلو وإما الاستعلاء أو لا؟ قد يقال بالكفاية، قد يقال بكفاية الاستعلاء عن العلو وكفاية أحد الأمرين، ويستدل له، يستدل لكفاية الاستعلاء وإنابة الاستعلاء عن العلو بتوبيخ العقلاء لأمر المساوي أو السافل للعالي. العبد إذا أمر مولاه، أو قل العبد إذا طلب من مولاه، الابن إذا أمر أباه والعياذ بالله، الداني إذا أمر العالي، فمن الواضح أن العقلاء يوبخون هذا الأمر، العقلاء يذمون ويوبخون الابن إذا أمر أباه، فيقولون مثلا لم تأمر أباك؟ أما تخاف الله؟ كيف تأمر أبيك؟ كيف تأمر أباك؟ كيف تستعلي مثلا تأمر أباك؟ العقلاء يوبخون الولد مثلا الداني إذا أمر أباه، العقلاء يذمون، العرف يذم العبد إذا أمر سيده. يمكن أن يستدل بنفس هذا التوبيخ على كفاية الاستعلاء في صدق مفهوم الأمر، وبالتالي لا يعتبر العلو فقط، بل المعتبر إما العلو وإما الاستعلاء في مثل المقام، ينطبق الأمر ويقال أمر. وفي الحقيقة هذا الدليل بنقطتين، يعني بجهتين، بناحيتين للاستدلال. الناحية الأولى هي نفس التوبيخ، نفس توبيخ العقلاء، هذا دليل على انطباق مفهوم الأمر. المستدل يقول لأن القبيح إنما هو أمر العالي، هذا القبيح، القبيح هو أمر العالي أن يأمر الداني العالي، القبيح هو أن يأمر الولد أباه، هذا القبيح. فالعقلاء إنما يوبخون على شيء قبيح. هو شنو القبيح؟ القبيح هو أن يأمر الولد أباه، يقول له أحضر الماء العياذ بالله، هذا قبيح. القبيح هو أمر الولد أباه. التوبيخ يقع على نفس الأمر. يقول المستدل نفس التوبيخ هو يكشف عن تحقق مفهوم الأمر، وإلا على أي شيء يوبخون؟ يوبخون على نفس الأمر. والأمر يصدق ولو لم يكن الآمر عاليا بل كان مستعليا، ولذلك هم يوبخون. هاي الجهة الأولى، هاي الناحية الأولى بالاستدلال، يعني يستدل بنفس التوبيخ. إحنا الآن إذا شفنا فد شخص يأمر أباه يقول للأبو أحضر الماء أنا عطشان جيب ماء، هذا نوبخ له؟ لا، قطعا يوبخ، هذا يكون قد فعل قبيحا. المستدل يقول شنو القبيح؟ القبيح هو نفس أمر الولد أباه، فلولا صدق الأمر لما تحقق القبح. إذا ما يتحقق الأمر شنو القبيح؟ لا قبح. فإذا يقول نفس التوبيخ هذا مؤشر واضح على تحقق مفهوم الأمر. هذا شنو معناه؟ معناه أن الأمر يتحقق لمجرد الاستعلاء ولو لم يكن الطالب عاليا واقعا كما في الولد. الولد مو عالي واقعا، وإنما هو مستعلي، هو يتظاهر بالعلو المزيف. هذا التوبيخ يقول دليل على تحقق مفهوم الأمر ولو لم يكن الطالب عاليا واقعا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يستدلون به نفس قول العقلاء الأمر، يعني نفس، يعني العقلاء حينما يوبخون شو يقولون؟ يقولون لما تأمر أباك؟ أما تخاف الله من أمر أبيك؟ فيعبرون أمر. العقلاء يقول ليش تأمر أبوك؟ إحنا حينما نوبخ هذا الولد شو نقول له؟ نقول له أنت ليش تأمر أبوك؟ فشن عبر؟ نعبر أمر، فنطلق لفظ الأمر مع أن الابن ليس عاليا واقعا. فنفس إطلاق الأمر في توبيخ العقلاء للداني هذا دليل واضح على تحقق مفهوم الأمر ولو لم يكن الآمر الطالب عاليا واقعا لمجرد الاستعلاء. هذا دليل واضح على أن المعتبر في تحقق مفهوم الأمر مجرد الاستعلاء، والنتيجة من ذلك شنو؟ النتيجة هي كفاية أحد الأمرين، إما أن يكون عاليا واقعا وإما أن يكون مستعليا ولو لم يكن عاليا في الواقع. وبالتالي ننتهي إلى هاي النتيجة، نتيجة أن الملاك في تحقق مفهوم الأمر هو تحقق أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، إما العلو وإما الاستعلاء. هذا الدليل اللي استدل به البعض حتى يثبت كفاية أحد الأمرين. المصنف لا يرتضي ذلك. أكو سؤال؟ سراح يجي الجواب، احنا خلينا نفهم اصل الاستدلال، يجي هذا ان شاء الله بالجواب. الاستدلال واضح اخواني؟ اما الجواب فنقول لا التوبيخ ولا اطلاق لفظ الامر يدل على صدق الامر في حالة الاستعلاء، في حالة استعلاء السافل. لا التوبيخ يدل على صدق الأمر من دون العلو الواقعي ووجود الاستعلاء، ولا إطلاق لفظ الأمر يدل على ذلك. أما بالنسبة إلى التوبيخ فالتوبيخ بالحقيقة إنما يكون على أمر قبيح كما أفاد المستدل، صحيح، لكن المستدل توهم أن القبيح إنما هو شنو؟ الأمر. يعني قال القبيح منحصر في أمر الداني للعالي، أمر الابن لأبيه، قال القبيح هو الأمر. وحيث أن العقلاء يوبخون والقبح ثابت، إذن هذا يكشف عن تحقق الأمر. إحنا نقول لا، العقلاء لا يوبخون على صدق الأمر، وإنما العقلاء يوبخون الابن على نفس استعلائه، على الاستعلاء، على نفس الاستعلاء، مو على صدق الأمر. هذا ما له علاقة، التوبيخ ما له علاقة بصدق وعدم صدق الأمر. لا، إحنا إذا نرجع إلى وجداننا، شوف إحنا ليش نلوم هذا الولد؟ نلومه لأنه هو استعلى، مو لأن مفهوم الأمر انطبق وقد أمر أباه. وإنما التوبيخ والملامة على جسارته وعلى استعلائه وعلى سوء أدبه، مو على أمره. فتحقق الأمر أو لم يتحقق الأمر، إحنا نلومه بقطع النظر عن المسألة اللغوية، وأن الأمر موضوع لأي شيء، موضوع لخصوص لطلب العالي لو طلب المستعلي. بقطع النظر عن هاي المسألة اللغوية، الابن يلام، يلام على مجرد استعلائه، تحقق الأمر أو لم يتحقق الأمر. القبح ليس منحصرا في أمر الداني للعالي، وإنما القبح نتيجة الاستعلاء. وحينئذ نقول هذا التقبيح لا يكشف عن تحقق مفهوم الأمر، فنقول طالما صدر التقبيح والملامة إذن يكشف ذلك عن تحقق الأمر. التوبيخ والتقبيح لا ربط له بتحقق مفهوم الأمر. هذا التوبيخ ما متأخر على صدق مفهوم الأمر، حتى أنت تقول مجرد التوبيخ كاشف عن تحقق مفهوم الأمر. هذا بالنسبة إلى التوبيخ. وأما بالنسبة إلى إطلاق العقلاء لفظ الأمر، هذا مثل ما تفضل الشيخ، هذا مجرد مماشات مع المستعلي. يعني الابن حينما يأمر أباه ويقول أحضر الماء وينزل نفسه منزلة العالي واقعا، العقلاء في مقام اللوم والمذمة يستعملون نفس مثلا تعبيراته، يتماشون مع هذا المستعلي. هو حيث استعلى مثلا ونصب نفسه ونزل نفسه منزلة الآمر، هم يطلقون عليه على فعل على طلب الأمر من باب المماشات ومن باب المجارات، وجريا على ما نزل نفسه به. هو حيث نزل نفسه منزلة الآمر، هم يطلقون على طلب ما يطلقون على طلب الآمر. فهذا الإطلاق إطلاق بالعناية والمسامحة، وإلا بالمداقة هو ليس أمرا حقيقة. جريا على مقتضى استعلاء، هو حيث استعلى مقتضى الاستعلاء أن يكون آمرا، فأطلقوا لفظ الأمر على طلبه. هذا في الحقيقة مجرد استعمال، هم استعملوا لفظ الأمر على طلب ذلك المستعلي، مجرد استعمال. والاستعمال كما نعلم أعم من الحقيقة والمجاز. إحنا الآن نريد نثبت شنو؟ نثبت الوضع، نريد نثبت الحقيقة، وأن لفظ الأمر موضوع حقيقة لطلب العالي أو طلب المستعلي. هاي دعوة الخصم، الخصم يقول أن الأمر موضوع، هذا لفظ الأمر موضوع للطلب الصادر من العالي حقيقة أو الصادر من السافل المستعلي. هو هيك يدعي، إحنا نقول له لا، هذا لا دليل في هذا الإطلاق على الوضع، لأن هذا الإطلاق مجرد استعمال. هم استعملوا، العقلاء استعملوا لفظ الأمر مع طلب المستعلي. هذا الاستعمال مو بالضرورة يكون على نحو الحقيقة، الاستعمال أعم من الحقيقة، قد يكون مجازا بالعناية والمسامحة من باب المجارات والمماشات مع ذلك المستعلي. والصحيح حينئذ هو عدم كفاية الاستعلاء كما أفاد المصنف. بعد بطلان هذا الدليل ننتهي إلى أن الملاك المقوم لتحقق مفهوم الطلب هو العلو الواقعي، ولا يغني ولا يكفي عن العلو الواقعي مجرد الاستعلاء، مجرد استعلاء السافل. وعلى أي حال، سواء كان هذا الاستعمال، هذا الاستعمال بنحو المماشات مع المستعلي، أو بنحو آخر، فهناك دليل يدل على عدم كفاية الاستعلاء بقطع النظر عما ذكرناه أخيرا، هذا من أن استعمال العقلاء لفظ الأمر مع طلب المستعلي احنا جاوبنا قلنا هذا مماشاة وجريا على ما جرى به هذا المستعلي. احنا نقول أنا بقطع النظر عن كونه من باب المماشاة أو كونه من باب آخر، بقطع النظر عن ذلك احنا عندنا دليل يدل على عدم صدق الأمر على طلب المستعلي ما لم يكن عاليا في الواقع. شنو الدليل؟ الدليل صحة السلب، صحة سلب لفظ الأمر عن طلب المستعلي السافل، هذا الدليل بقطع النظر عما ذكرناه. نقول الدليل هو صحة سلب لفظ الأمر عن طلب المستعلي إذا كان سافلا أو مساويا في الواقع. يعني الابن إذا يطلب من أبيه إحضار الماء، هذا يمكن أن نسلب عنه لفظ الأمر، نقول هذا الطلب ليس أمرا بالدقة بالمداقة، هذا ليس أمرا، وإن كان بالمسامحة والعناية والمجاز يقال له أمر. وصحة السلب أمارة المجاز، صحة السلب أمارة المجاز، وفي ذلك غنى وكفاية. السافل حتى لو كان مستعليا يقال لطلب أنه ليس أمرا، فصحة السلب دليل على المجازية وعلى عدم كفاية الاستعلاء وعلى أن الأمر ليس موضوعا لطلب المستعلي السافل، وفي صحة السلب غنى وكفاية، هذا أدل دليل على المجازية لما ذكرناه سابقا من أن صحة السلب أمارة المجاز وعدم صحة السلب وصحة الحمل أمارة الحقيقة. هذا هو الدليل اللي ينتهي إلى المصنف، وبالتالي ينتهي إلى عدم كفاية الاستعلاء موضع العلو الواقعي. قال المصنف: وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف. هاي قلنا النقطة الثالثة. النقطة الثالثة تتحدث عن كفاية الاستعلاء عن العلو الواقعي. بالنقطة الأولى قلنا يعتبر العلو الواقعي، بالنقطة الثانية قلنا لا يعتبر بالإضافة إلى ذلك الاستعلاء، بالنقطة الثالثة تساءلنا قلنا هل يغني الاستعلاء عن العلو الواقعي بحيث يكون أحدهما في عرض الآخر كل منهما يحقق مفهوم الأمر؟ المصنف يقول لا، هذا ضعيف. يقول: وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف. يجي جاوب عن هذا الدليل اللي ذكرنا، يقول: وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه وتوبيخه بمثل إنك لم تأمره إنما هو على استعلائه. هذا جواب كأنما عن الشق الأول، عن نفس التوبيخ. مو إحنا نستدل بالتوبيخ، نقول توبيخ العقلاء للسافل اللي يطلب من العالي مع استعلائه، هذا التوبيخ إنما على نفس الاستعلاء مو على الأمر، فيكون متأخرا عن صدق الأمر. لا، على نفس استعلاءه وسوء أدبه، نفس استعلاءه هذا أمر قبيح، فالعقلاء يوبخون على ذلك. يقول: وتقبيح الطالب، هذا مبتدأ، شنو خبره؟ خبره على استعلائه، يعني إنما كان التوبيخ على نفس الاستعلاء. يقول: وتقبيح الطالب، هذا تقبيح من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني التقبيح العقلاء للطالب السافل، هذا الطالب السافل مفعول به للتقبيح والتوبيخ. وتقبيح الطالب السافل، الطالب إذا كان سافلا، وتقبيح الطالب السافل من العالي، هاي من العالي متعلقة بالطالب السافل، الطالب منين يطلب؟ يطلب من العالي. هذا التقبيح هذا إما أن نقرأ المستعلى عليه، المستعلى عليه بصيغة المفعول فيكون صفة لمن؟ صفة للعالي، العالي المستعلى عليه. وإما أن نقرأ بصيغة الفاعل فنقول المستعلي عليه فيكون صفة لمن؟ صفة للسافل. زين، على أي؟ يقول وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى أو المستعلي عليه، وتوبيخه، هاي التوبيخة معطوفة على التقبيح، أشبه بعطف التفسير، التقبيح والتوبيخ بمثل، هذا بمثل الجهة الثانية من الاستدلال، بمثل إنك لما تأمره؟ يقول ليش تأمره؟ فشي يعبرون العقلاء بالتوبيخ؟ يعبرون بالأمر، هاي هم جهة ثانية غير التوبيخ، إطلاق العقلاء للأمر هذا هم دليل ثاني. فعندنا دليلين، فيقول التقبيح والتوبيخ بمثل كذا إنما هو، يعني التقبيح على استعلائه، يعني على نفس استعلائه، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه. التوبيخ مو على الأمر بعد الاستعلاء، مو أن الاستعلاء حقق مفهوم الأمر فالتوبيخ يكون على نفس الأمر، وإنما لا، التوبيخ على مرحلة سابقة، على مجرد الاستعلاء، على مجرد الإساءة، إساءة الأدب. يقول وتوبيخه بمثل إنك لما تأمره إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، وإنما يكون إطلاقه، هذا إنما جواب للشق الثاني. أولا حلينا مسألة التوبيخ، قلنا ترى التوبيخ مو على الأمر، التوبيخ على نفس الاستعلاء، فرغنا تعال إلى أطلاقهم العقلاء حينما يعبرون لما تأمر، يقولوا ليش تأمر أباك؟ أما تخاف الله؟ لما تأمر أباك؟ فيعبرون بالأمر. يقول وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، إطلاق الأمر على طلبه، وإنما يكون إطلاق الأمر، أمر المستعلي السافل للعالي، إطلاق الأمر على طلبه، على طلب السافل للعالي بحسب ما هو قضية استعلائه، يعني من باب المماشات، بحسب مقتضى استعلائه، هو حيث استعلى ونزل منزل، نزل نفسه منزلة المولى، منزلة العالي، فهم بمقتضى ذلك أطلقوا على طلب الأمر. ليش؟ لأنهم يطلقون على طلب العالي الأمر، هو حيث حط نفسه في المكان العالي، فمن باب المماشات والمجارات يقولون لما تأمر، وإلا بالدقة المفروض يقولون لما تطلب مو لما تأمر، لأن هذا ليس بأمر. يقول وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبي، على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه. وكيف كان؟ المصنف يقول هاي اللي قلنا بالأخير، وكيف كان؟ يقول هسه هذا الإطلاق سواء كان من باب الكون مقتضى استعلائه، من باب المماشات والمجارات، أو لم يكن كذلك، فعدنا دليل، إحنا عدنا دليل يدل على عدم كفاية الاستعلاء. شنو الدليل؟ صحة السلب، صحة سلب الأمر عن طلب السافل المستعلي بالنسبة للعالي، هذا أدل دليل على المجازية وعلى عدم وضع لفظ الأمر لطلب المستعلي. يقول وكيف كان؟ ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية، ففي صحة السلب كفاية، صحة السلب كاف في كون دليلا على عدم كفاية الاستعلاء ولا بدية وجود العلو الواقعي في صدق الأمر. والنتيجة اللي تطلع من خلال هاي الجهة الثانية هي أننا نعتبر العلو أولا، ولا نعتبر الاستعلاء بالإضافة للعلو، ولا يغني ولا يكفي الاستعلاء بدلا عن العلو، بل لا بد من العلو الواقعي، هاي الجهة الثانية. أكو سؤال؟ الجهة الثالثة، هاي الجهة الثالثة أيضا كالجهة السابقة كما أشرنا سابقا معقودة لبيان بعض خصوصيات الطلب الذي هو مدلول الأمر. احنا مو قلنا، المصنف قال سابقا في الجهة الأولى قال الأمر، لفظ الأمر موضوع للشيء وللطلب في الجملة. ليش تقول طلب في الجملة؟ يقول لأن الأمر ما موضوع لمطلق الطلب، موضوع للطلب بإضافة بعض الخصوصيات. تحدثنا عن بعض الخصوصيات، خصوصية كون الطلب لابد أن يكون الطلب صادرا من العالي إلى الداني حتى ينطبق مفهوم الأمر، هذا فرغنا منه. الآن نريد نضيف خصوصية جديدة، هاي الخصوصية الجديدة أو نبحث إضافة هاي الخصوصية الجديدة، هل أن مفهوم الطلب، هل أن مفهوم الأمر أو لفظ الأمر، هل أن لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب للطلب بكل حصصه، أم أن لفظ الأمر موضوع لحصة خاصة من الطلب هي الطلب بنحو الإلزام؟ أريد نبحث هاي خصوصية الإلزام، هل أن الإلزام مأخوذ في الطلب الذي وضع الأمر إليه، لفظ الأمر إليه، أو لا؟ يعني هل أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي بالخصوص، أم أن الطلب موضوع أو أن الأمر موضوع للطلب مطلقا بنحو الاشتراك المعنوي، الطلب الشامل للوجوب وللاستحباب؟ هاي الخصوصية أريد نبحثها. يبدو من البعض أن المسألة ذات قولين، البعض يقول بأن الأمر موضوع للطلب الوجوبي بالخصوص، والبعض يقول الأمر موضوع لمطلق الطلب سواء كان وجوبيا أو ندبيا. فهذا نزاعنا، هذا بحثنا، هل أن الأمر موضوع لحصة خاصة من الطلب، طلب الوجوبي الإلزامي، بحيث تؤخذ في خصوصية الإلزام كما أخذت في الجهة السابقة خصوصية العلو، أو لا، الأمر موضوع لمطلق الطلب الشامل للطلب الوجوبي والندبي؟ المصنف يقول الصحيح هو أن لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي الذي أخذ فيه خصوصية الإلزام، والدليل على ذلك هو التبادر. التبادر دليل على أن لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب بنحو الإلزام، وإلا الطلب لا بنحو الإلزام لا يسمى أمرا، لا يطلق عليه لفظ الأمر. والدليل على ذلك التبادر، فإنك إذا سمعت مثلا أمر زيد عمرا، قاعد نتحدث عن مادة الأمر، أمر زيد عمرا، حينما تسمع ذلك تينسبق إلى ذهنك أن هذا الطلب إنما هو بنحو الإلزام وبنحو الوجوب، ولا ينسبق إلى ذهنك أن هذا الطلب هو طلب بنحو العموم سواء كان بنحو الإلزام أو لا بنحو الإلزام، كما لا ينسبق إلى ذهنك أن هذا الطلب طلب بنحو الاستحباب. هذا طلب من العالي كما ذكرنا سابقا، حينما تسمع أمر زيد عمرا ترأسا ينسبق إلى ذهنك أن عمر في مرتبة أعلى من زيد، هذا أولا كما تقدم، كما ينسبق إلى ذهنك أن هذا الطلب طلب بنحو اللزوم، طلب وجوبي لا يجوز تركه، هذا يتبادر إلى الذهن. والتبادر كما مر مرارا أمارة الوضع، أمارة الحقيقة. فنفهم أن الواضع وضع لفظ الأمر لخصوص الطلب الوجوبي الإلزامي، ولم يضع الأمر لمطلق الطلب الشامل للاستحباب وللوجوب. هذا اللي ذكر المصنف كدليل، قال التبادر الانسباق. يمكن أن يضاف إلى ذلك صحة السلب، أيضا صحة السلب قد تكون أوضح، في دلالتها على اعتبار خصوصية الإلزام. فيمكن أن يسلب لفظ الأمر عن طلب الآمر العالي إذا كان الطلب بنحو الاستحباب والندب. فنقول مثلا الطلب الاستحبابي ليس أمرا، فنسلب الأمر عن الطلب الاستحبابي. ومن الواضح أن صحة السلب أمارة عدم الوضع، أمارة عدم الوضع وأمارة المجاز صحة السلب. فإطلاق الأمر على الاستحباب هذا إطلاق مجازي، وإنما الأمر يوضع لخصوص الطلب الوجوبي. هذا الدليل الأول اللي يستدل به لاعتبار خصوصية الإلزام. المصنف قبل أن ينتقل إلى الدليل الثاني حتى يثبت اعتبار خصوصية الإلزام في الأمر، خصوصية الإلزام في الطلب حتى ينطبق مفهوم الأمر وحتى يصدق الأمر يعتبر في الطلب أن يكون إلزاميا، بعد قبل أن يذكر الدليل الثاني يذكر بعض المؤيدات. يعني المصنف يذكر دليلين ومؤيدات، يذكر ثلاث مؤيدات قبل أن ينتقل إلى الدليل الثاني. المؤيد الأول هو قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فإن الآية الشريفة، شوفوا أخوان نريد نأيد كون الأمر موضوع لخصوص الطلب الإلزامي، الآية الكريمة رتبت وجوب الحذر على مخالفة أمر الله، قالت فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الذين يخالفون عن أمره شنو يترتب عليه؟ وجوب الحذر. ومن الواضح أن وجوب الحذر إنما يكون فيما إذا كان الطلب وجوبيا إلزاميا. الآية رتبت وجوب الحذر على كل ما يصدق عليه الأمر. إحنا نقول من الواضح أن وجوب الحذر إنما يترتب على خصوص الطلب الوجوبي، الطلب الإلزامي، وإلا في الطلب الاستحبابي لا يتأتى فيه الحذر أساسا فضلا عن وجوب الحذر. ليش؟ لأن الطلب الاستحبابي يجوز تركه من أساس، يجوز ترك الطلب الاستحبابي أساسا، فما إلى معنى أن يحذر المخالف عن الاستحباب، بل ماكو معنى لطلب الوجوب، ماكو معنى لوجوب الحذر، ماكو معنى لوجوب الحذر، بل ماكو معنى لنفس الحذر أساسا. على شنو يحذر الذي يترك الاستحباب؟ اللي يترك مثلا بعض المستحبات ما له معنى تجي الآية الكريمة تقول له احذر، يجب عليك الحذر. ليش؟ لأنه هو طلب استحبابي، وأخذ في الاستحباب الترخيص في الترك، هو أساسا المولى رخص في تركه. فنفس وجوب الحذر وترتب وجوب الحذر عن مخالفة الأمر هذا دليل على أن الأمر موضوع لخصوص الوجوب، وليس الأمر موضوعا للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني اللي ذكر المصنف هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. المشقة إنما تترتب على الطلب اللزومي، هذا أمر واضح. يقول لولا أن أشق، المشقة متى تتحقق؟ تتحقق المشقة والكلفة إنما تتحقق عن وتترتب على الطلب الإلزامي الوجوبي، ولا تترتب على الطلب الاستحبابي. ليش؟ لأن الطلب الاستحبابي أساسا يجوز تركه، فماكو مشقة في الاستحباب. الطلب إذا كان استحبابيا ندبيا ما تترتب عليه المشقة، المشقة إنما تترتب على الطلب الوجوبي، وهذا يعني أن الذي منع النبي صلى الله عليه وآله من أن يأمر بالسواك هو المشقة. يأمر بالسواك بنحو شنو؟ بنحو الوجوب، بنحو الوجوب. فالآية عبرت لأمرتهم بالسواك، الرواية عفوا عبرت لأمرتهم بالسواك، والمقصود شنو؟ المقصود الأمر الوجوبي. هذا يدل على أن الأمر موضوع للوجوب، لوضوح أن الطلب الاستحبابي لا تترتب المشقة عليه، فلا تمنع، لا تمنع المشقة من الطلب الندبي، إنما تمنع من الطلب الوجوبي. هذا مضافا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالسواك بنحو الاستحباب، هذا أمر واضح، واضح هو أمر، ولذلك يفتي بعض العلماء باستحباب السواك اعتمادا على شنو؟ غير اعتمادا على الروايات الواردة التي أمرت بالسواك، مع أن ظاهر الرواية هو أن النبي لم يأمر بالسواك. ليش؟ لأن استعمل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قرينا بالنحو، هاي لولا شو يقولون عنها؟ لولا حرف امتناع لوجود، لولا علي هلك، فالهلاك متحقق لو لا؟ هلاك ما متحقق. ليش؟ لوجود علي. فهو يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا يظهر من الرواية أن الأمر لم يتحقق، مو؟ الأمر لم يتحقق. ليش؟ لوجود المشقة، هيك يفهم من الرواية، مع أن الأمر بالسواك أمر متحقق. فنفهم من ذلك أن الأمر بالسواك الموجود بالرواية هو الأمر الوجوبي، الذي منعت المشقة عنه هو الأمر الوجوبي، والذي ثبت خارجا هو الأمر الاستحبابي. لذلك نقول نفس هاي الرواية تؤيد كون الأمر موضوعا للطلب الوجوبي. هذا المؤيد الثاني. المؤيد الثالث والأخير حتى نقرأ العبارة، هذا المؤيد يرتبط بهاي القصة المذكورة في بعض كتب الحديث، قصة بريرة مع زوجها. بريرة هاي أمة كانت عند زوج هو عبد أيضا، هي أمة هو عبد. هاي الأمة اشترتها عائشة على ما ذكر في الرواية واعتقدها، سليش اعتقدها ما ندري، اعتقدها. فالنبي صلى الله عليه وآله خيرها إما بالبقاء عند زوجها وإما بتركه. ليش؟ لأنهم ذكروا أن الأمة إذا اعتقت وكانت تحت عبد تخيرت في فسخ العقد، تتخير صير حرة هو عبد، فتتخير إما بالبقاء عنده وإما بفسخ العقد. الزوج بريرة اللي يذكرون بالروايات اسمه مغيث كان يريدها، هي ما تريد. وأقرأ بعض ألفاظ الرواية حتى نبين وين موضوع التأييد. عن ابن عباس، هاي الرواية واردة في مستدرك الوسائل الباب 36 من أبواب النكاح، من أبواب نكاح العبيد والإماء. عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا، بريرة هي الأمة، كان عبدا أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وآله للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال: لا، النبي صلى الله عليه وآله، لو راجعته فإنه أبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ هذا موضع الاستشهاد، أتأمرني بذلك؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. النبي صلى الله عليه وآله يريد يرجعها، فتكلم معها في أمر زوجها. فهي سئلته، قالت: لا، أتأمرني بذلك؟ يعني كأنما تقول إذا تؤمرني أرجع، إذا ما تؤمرني لا. أتأمرني بذلك؟ فقال لا، إنما أنا شافع صلى الله عليه وآله. فقالت لا حاجة لي فيه، ما تريد. فوين الاستشهاد؟ في فهم النبي صلى الله عليه وآله من قول بريرة أتأمرني بذلك. شفت أهم، شفت أهم الوجوب. هو النبي صلى الله عليه وآله حينما سئلت أتأمرني فهم من الأمر الطلب الوجوبي الإلزامي، لذلك هو شنو قال؟ قال لا، إنما أنا شافع. يعني هذا ليس وجوبا، هذا ليس إلزاما. وفهم النبي صلى الله عليه وآله الوجوب هذا دليل على أن الأمر موضوع للوجوب. هذا أيضا المؤيد الثالث. قبل أن نقرأ العبارة، لما كانت مؤيدات؟ هاي أدلة، خلي تصير أدلة. ليش مؤيدات؟ ليش نقول الكلام الأول كان دليل وما سيأتي دليل؟ هاي مؤيدات، هاي مؤيدات. لما هو معلوم ويمر علينا مرارا أن هذا الكلام لو ثبت إنما يثبت استعمال لفظ الأمر في الطلب الوجوبي. إذا سلمنا كل ما قيل في هاي النصوص الشريفة فليحذر الذين يخالفون عن أمري، عن أمره، هاي الآية الأولى عن أمره، يعني شنو؟ قلنا بمقتضى الحذر يراد من الأمر شنو؟ الطلب الوجوبي. ثم ماذا نقول؟ هذا مجرد استعمال، هذا مجرد استعمال. يعني الآية الشريفة استعملت الأمر في الطلب الوجوبي، الاستعمال لا يدل على الوضع، لأن الاستعمال أعم من الواضع. فلما لا يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا بمقتضى القرينة؟ هذا شو وقت نقول استعمال مجازي؟ لو كان الأمر موضوعا للاستحباب. أما إذا كان موضوعا لمطلق الطلب فنقول هذا هو اللفظ موضوع للمطلق، استعمل في حصة خاصة لوجود قرينة. إرادة الوجوب، إرادة الوجوب من الآية الشريفة، هذا لا دليل فيه على وضع لفظ الأمر للطلب الوجوبي. هذا مجرد استعمال، والاستعمال لا يثبت الواضع. هذا المؤيد الثالث. والدليل الثاني يأتي بعد التعطيل إن شاء الله. قال الجهة الثالثة، لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. هاي أضفنا خصوصية جديدة، سابقا أضفنا خصوصية العلو، الآن نضيف خصوصية الإلزام والوجوب. مو كل طلب يقال إلى أمر، إنما يقال للطلب أمران إذا كان الطلب إلزاميا وجوبيا. لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. شنو الدليل؟ الدليل الأول يقول لانسباقه، لتبادره، لتبادر وانسباق الوجوب عنه، عن منه؟ عن لفظ الأمر، عند إطلاقه، عند إطلاق لفظ الأمر. ويؤيد يعني ما عندي ها، ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا المؤيد الأول، بينا شلون مؤيد. ثانيا وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ثالثا وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، قال لا بل إنما أنا شافع، إلى غير ذلك من المؤيدات. وصحة الاحتجاج هذا الدليل الثاني يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.